أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فقلنا إن الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه اعترض على المحقق العراقي أو على جواب المحقق العراقي بأنه ليس جوابا تاما، وذكرنا بالأمس بيانا لاعتراض المصنف على جواب المحقق العراقي، لكن قلنا هذا البيان الذي ذكرناه ليس دقيقا. ما ينبغي أن يقال في توضيح كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه يريد أن يشكل على المحقق العراقي بالإشكال التالي، حاصله أننا نسأل المحقق العراقي عن مراده من الجامع بين النسبتين. في جواب المحقق العراقي أنه نأخذ الجامع بين النسبتين، وحينئذ فلا يكون استعمال اللفظ استعمالا لللفظ الواحد في أكثر من معنى، بل يكون استعمالا لللفظ في هذا الجامع بين النسبتين. مصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام الاعتراض عليه يسأله عن معنى الجامع بين النسبتين، ماذا تريد من الجامع بين النسبتين؟ في كلام المصنف يوجد إشارة إلى احتمالين فقط، وتعمد المصنف أن يشير إلى احتمالين فقط، وإلا فبالدقة هناك احتمالات ثلاثة. مراد المحقق العراقي من الجامع بين النسبتين لا يخلو من واحد من احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون مقصوده هو الجامع الحقيقي، الجامع الذاتي، وقد عرفت أن انتزاع الجامع الذاتي بين المعاني الحرفية ممتنع، يوم أمس تقدم شرح هذا مفصل. كونه جامعان يتطلب إلغاء ما به الامتياز، وكونه ذاتيان يتطلب الحفاظ على جهة ذاتية مشتركة، ولكن في باب المعاني الحرفية حيث إن ما به الامتياز هو نفسه الجهة الذاتية المشتركة فلا يكاد يمكن انتزاع جامع ذاتي. الاحتمال الثاني أن يكون مقصود المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه الجامع العرضي، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس، ولكن هذا ليس مصرحا به في كلام المصنف. الجامع العرضي بين النسبتين يعني أننا ننتزع جهة عرضية، يعني أننا نلغي ما به الامتياز بين النسبتين المتباينتين، نلغي ما به الامتياز وننتزع جهة عرضية. مصنف رضوان الله تعالى عليه، طب أو ما هو الاعتراض على لو كان هذا هو مراد المحقق العراقي؟ لو كان المراد هو الجامع العرضي فهو معقول، نتعقل الجامع العرضي بين النسب والمعاني الحرفية، لكن الجامع العرضي بين النسب والمعاني الحرفية لا يكون نسبة بالحمل الشائع، لا يكون له من النسبة إلا عنوانها واسمها، لا تحمل عليه النسبة إلا بالحمل الأولي، لأنه بعد إلغاء ما به الامتياز فنحن قطعنا النظر إذن عن خصوصية الطرفين في كل واحد من هذه النسب والمعاني الحرفية، والمفروض أن كل معنى حرفي فإنما يتقوم بالطرفين، فبعد إلغاء الطرفين خصوصية الطرفين لا تبقى النسبة نسبة على الحقيقة، لا يبقى من النسبة إلا اسمها. وعلى هذا الأساس فهذا الجامع العرضي المزعوم وإن كان معقولا لكنه ليس نسبة، فيلزم من ذلك أن تكون الهيئة التركيبية من يكلف وما مستعملة في المعنى الاسمي، مع أن الهيئة حرف، استعمال الحرف في معنى اسميا استعمال مجازي، والاستعمال المجازي بحاجة إلى قرينة صارفة ونحن لا نملك قرينة صارفة. مع الشك مع في كون الاستعمال حقيقيا أو مجازيا نتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات أن المراد هو المعنى الحقيقي، إذن فهذه الهيئة لابد وأن تكون مستعملتان في النسبة، لا في فيما هو نسبة بالحمل الشائع، لا في جامع النسبة، لا في عنوان النسبة ومفهوم النسبة. وعلى هذا الأساس فهذا الاحتمال الثاني باطل أيضا، هذا الاحتمال لا وجود له في كلام المصنف. الاحتمال الثالث وهو ما أشار إليه المصنف في الكتاب، أنه لعل مراد المحقق العراقي من الجامع بين النسبتين ليس هو الجامع الذاتي أو العرضي كما افترضنا في الاحتمالين الأول والثاني. بعيد أن يكون مثل المحقق العراقي غير ملتفت إلى أن المعاني الحرفية لا يمكن انتزاع الجامع الذاتي منها، وإلى أن الجامع العرضي مجرد اسم حينئذ. إذن ماذا ما هو المقصود بحسب هذا الاحتمال الثالث؟ أن نفرض هكذا أن مراد المحقق العراقي أن الهيئة التركيبية هنا استعملت في نسبة ثالثة، استعملت في فرد ثالث من النسبة، لا هي نسبة الفعل إلى مفعوله ولا هي نسبة الفعل إلى مصدره، أصلا استعمل في نسبة ثالثة في شخص ثالث من النسبة غاية. وهذه النسبة، هذا الشخص الثالث من النسبة ليس جامعا بين النسبتين، لأنه لا يمكن أن يكون معنى حرفي منطبقا على معنى حرفي آخر، لأن المعاني الحرفية جزئيات حقيقية، بل بالدقة المعاني الحرفية وجودات متشخصة بطرفيها لا تنطبق إلا على نفسها. فهذه النسبة الثالثة ليست منطبقة أصلا على النسبتين، نسبة الفعل إلى مفعوله أو نسبة الفعل إلى مصدره، لكنها وإن لم تكن منطبقة وحاكية عنهما إلا أنها ملائمة لكل منهما. شوف عبارة المصنف، من افتراض نسبة ثالثة، نسبة ليس جامع، نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، إذن فرد ثالث من النسبة. غاية الأمر ماذا؟ ما قال تطابق، إلا أنها تلائم المفعول المطلق، ما عبر بالمطابق، عبر بالملائمة. إذن هذا فرد ثالث من النسبة، وهذا الفرد الثالث لا ليس جامعا بين النسبتين، لا بنحو الجامع الذاتي ولا بنحو الجامع العرضي. غاية الأمر أنه يلائم نسبة الفعل إلى مفعوله ونسبة الفعل إلى مصدر. مثلا الآن لتقريب الفكرة إلى الذهن أقول هذا كنسبة، كما لو افترضنا أن هذه النسبة الثالثة مثلا هي نسبة الفعل إلى معموله منصوبه، ما شئت فعل. هذا لتقريب الفكرة، هذا ليس دقيقا لأن هذا جامع عرضي، لكن ماذا الآن لتقريب الفكرة إلى الذهن نقول هكذا، نسبة الفعل إلى معموله أو منصوبه أو ما شاكل ذلك، هذه كما تتلائم مع كون المنصوب مفعولا مطلقا كذلك تتلائم مع كون المنصوب مفعولا به. طول بها. طيب فإذا طول بها، خليني أكمل الفكرة. فإذا ليش؟ لأنه هذه النسبة، هذه النسبة بما أن خصوصية طرفيها ما هما؟ الفعل والمنصوب، ليس الفعل والمصدر وليس الفعل والمفعول المطلق، فهذان الطرفان غير هذين الطرفين، فهذه نسبتان بالحمل الشائع غير تلك النسب. سممكن يعني
المنصوب
يشمل
المطلق ويشمل المفعول،
تحتاج إلى تأمل. على كل حال فإذا لعل مراد المحقق العراقي ليس هو أخذ الجامع أو انتزاع الجامع بين النسبتين، بل مراده أننا نفترض نسبة ثالثة فردا ثالثا من النسبة، هذا الفرد الثالث يكون متلائما مع كلتا النسبتين. إن كان هذا هو مراد المحقق العراقي فحينئذ ماذا يرد عليه؟ أن هذا الفرد الثالث من النسبة إرادته من الهيئة التركيبية بحاجة إلى قرينة معينة، وليس لدينا قرينة معينة. يعني هذه الهيئة التركيبية حينئذ صار أمرها مرددان بين أن تكون مستعملة في نسبة الفعل إلى مفعوله وبين أن تكون مستعملة في نسبة الفعل إلى مصدره وبين أن تكون مستعملة في هذه النسبة الثالثة الذي يتحدث عنها المحقق العراقي. لو لم نقل بأقوائية الاحتمالين الأولين فلا أقل من التكافؤ بين الاحتمالات الثلاث، ومع التكافؤ فنحن بحاجة إلى قرينة تعين لنا استظهار إرادة هذه النسبتان الثالثة من الكلام، والقرينة المعينة لا وجود لها، لم يبرزها المحقق العراقي في الكلام ولا نستطيع استظهارها من الآية المباركة ومعه، فيكون الإشكال على هذا الاحتمال إشكالاً إثباتياً صرفاً لا يساعد مقام الإثبات على هذا استظهار. شوف أطول بالك خليك كمل الفكرة بعدين بس خلص بقول لك شو اسم. فإذا الآن هذا الهيئة يكلف ما لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، نسبة الفعل يكلف إلى ما بحسب هذا الاحتمال الثالث، نفرض أنها مستعملة في نسبة، لا هي نسبة الفعل إلى مفعوله ولا هي نسبة الفعل إلى مصدره. طيب نحن نستطيع في الآية المباركة أن ندعي وجود القرينة المرجحة لأحد هذين الاحتمالين، نقول أما نسبة الفعل إلى مفعوله فمن باب أن ما بقرينة السياق حتما يراد منها المال المال والفعل، ونسبة المال والفعل إلى يكلف هي نسبة المفعول إلى الفعل، فالقرينة على ترجيح الاحتمال الأول موجودة في سياق الآية، القرينة على ترجيح الاحتمال الثاني قد يدعى أيضا أنها موجودة في سياق الآية. ما هي هذه القرينة؟ أن يكلف، أن الفعل يمكن نسبته إلى مادته، يمكن نسبته إلى مصدره، فإذا هذا الاحتمال الثاني أيضا يملك ما يساعده في مقام الإثبات، لكن هذه النسبة الثالثة المزعومة لو تعقلناها، يقول المصنف لو تعقلنا وجود نسبة من هذه القبيل، من هذا القبيل، لو تعقلنا وجود نسبة من هذا القبيل فإننا نتساءل حينئذ أين المرجح الإثباتي لإرادة هذه النسبة الثالثة خاصة. استدلال المستدل ليس استدلالا برهانيا هنا حتى يقال إن الاحتمال قادح في الاستدلال، استدلال المستدل كان تمسكا بظهور الآية المباركة، والآية لو لم تكن ظاهرة في الاحتمالين في أحد الاحتمالين الأول أو الثاني فهي قطعا ليست ظاهرة في الاحتمال الثالث، فنحن نطالب المحقق العراقي بأن هذا الاحتمال الذي أبرزه وهو احتمال إرادة نسبة ثالثة وإن كان ممكنا ثبوتا ولكن ما هو المرجح له في مقام الإثبات؟ أين القرينة الإثباتية المعينة لهذه النسبة الثالثة على حساب النسبتين الأولى والثانية؟ حيث إن القرينة المعينة لا وجود لها إذن فهذا الاحتمال الثالث لا يساعد عليه مقام الإثبات. شوف مصنف عادة التعبير بالجامع بين النسبتين ينصرف إلى الجامع إما الذاتي وإما العرضي مثلا وإما الانتزاعي، لكن الآن المصنف كأنه نزه كلام المحقق العراقي عن أن يكون مقصوده من الجامع المعنى الذي ظهر من الكلام، بل لابد وأن يكون مرادك من النسبة، لابد وأن يكون مرادك من النسبة حينئذ نسبة ثالثة غاية الأمر ملائمة. لكن المشكلة أننا هل نتعقل نسبة ثالثة ملائمة أو لا نتعقل نسبة ثالثة ملائمة؟ أي نسبة ثالثة سنفرضها حتى لو كانت نسبة الفعل إلى مثلا منصوبه، هذه النسبة المزعومة بالنسبة إلى بالإضافة إلى هاتين النسبتين الأخريين ستكون من قبيل الجامع العرضي حينئذ، هي وإن كانت في حد نفسها بالقياس إلى طرفيها، وإن كانت بالقياس إلى طرفيها نسبة بالحمل الشائع، لكنها بالقياس إلى تينك النسبتين سوف لن تكون نسبة بالحمل الشائع، سوف تكون مفهوما نسبة، وبالتالي سوف يعود إلى أن يكون جامعا عرضيا، فتكون الشقوق في المسألة حينئذ اثنين فقط. لذلك قلت إن المصنف تعمد ذكر شقين فقط، تعمد مناقشة المحقق العراقي بشقين واحتمالين فقط،
يعني كان الأول يذكر الشق الأول اللي هو ذكر
لا بأس
الشق الثاني مش اللي هو ذكر لأنه ذكرته
جاي. إذن على كل حال هذا ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المحقق العراقي، والمطلب غاية في الدقة واقعا بحاجة إلى كثير من الدقة.
أولانا بس سؤال صغير لا بغض النظر عن مراد المصنف هون كيف صار هو المطلب، الا يمكن ان يقال انه قد يكون مربط الاشكال انه اذا فرضنا تعقل هذه النسبه ووجودها حقيقه بين الفعل وبين هذا الماء، انه النسبه التي بين فعل يكلف وبين المال الموصوله هي هاي النسبه الثالثه اللي تلائم النسبتين، ولكن والحال هذه لا معين لاحد النسبتين حتى تروح للمعنى اللي
انت شوف العباره شوف العباره
الا
وان اريد بذلك افتراض نسبه ثالثه مباينه للنسبتين الا انها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معان، فلا معين لارادتها من الكلام.
صحيح.
ها؟ على تقدير تصور نسبه من هذا
الكلام. انا فهمت هذا اللي عم بيقوله، واضح هو عم بيروح يردد بين الثلاثه. انا عم اقول انه اذا فرضنا النسبه هي هذه، فرضناها هاي، ولكن حتى مع كونها هكذا لا معينه لاراده احد الفردان، نحو المجمل، لفظ المجمل الذي لا يوجد قرينه معينه، فيسقط اصلا عن الدلاله، يعني معش بتتساقط دلالته.
لا بأس، لكن
شاب بهذا ام لا؟ هذا سؤال
الآن، هذا لا يتوقف عليه مناقشة المصنف. مناقشة المصنف حتى تتم يكفي أن هذه النسبة الثالثة وإن كانت محتملة لكن لا مرجح لهذا الاحتمال. فالكلام كل الكلام في أنه أيها المحقق العراقي أنت مطالب بأن تبرز لنا كيف استظهرتها من العبارة. الآن هل هناك مرجح للاحتمالات الأخرى أو لا؟ ذاك أمر آخر، ذاك بحث آخر. طيب الآن هذا تمام الكلام، يعني هذا فقط كان استدراكا لما تقدم بالأمس، ذلك المطالب أحيانا لا تؤخذ بهذه الصورة. بعد أن انتهى المصنف رضوان الله تعالى عليه من تقرير الاستدلال، لحد الآن دفع اعتراض المحقق اعتراض الشيخ الأعظم، هو أورد على هذا الاستدلال لحد الآن اعتراضا واحدا، وهو اعتراض الشيخ أنه يلزم على تقدير إرادة الإطلاق، يلزم أن تكون الهيئة التركيبية مستعملة في أكثر من معنى، وذلك لا يجوز. مصنف وإن لم يعجبه رد المحقق العراقي لكنه تمكن من أن يرد برد آخر، وكانت خلاصة رده أنه حتى لو حمل الاسم الموصول على الإطلاق على معنى مطلق الشيء وكان شاملا للمال والتكليف والفعل، مع ذلك تكون نسبة الفعل إلى الاسم الموصول نسبة الفعل إلى مفعوله لا نسبة الفعل إلى مصدره، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. إذن هذا الاعتراض مندفع لحد الآن، فلحد الآن الاستدلال بالآية المباركة تام لإثبات البراءة. الآن على تقدير تمامية الاستدلال بالآية المباركة لإثبات البراءة الشرعية، أي براءة هي هذه التي نكتسبها من الآية؟ هل البراءة التي نكتسبها من مدلول هذه الآية هي البراءة التي يحتاج إليها الأصولي في مقام المنازعة مع الأخباري أم لا؟ شوف شبح النزاع مع الأخباري في بحث الاستدلال على البراءة حاضر بقوة دائمة في كل الاستدلال. في مواجهة دعوى الأصولي يوجد دعوى للأخبار أن ما جعله الشارع، أن الوظيفة الشرعية التي جعلها الشارع في حالات الشك البدوي ليست هي البراءة الشرعية وإنما هي الاحتياط الشرعي. لم في الجملة بصرف النظر عن التفاصيل، على الأقل مثلا في دائرة الشبهات التحريمية هذا محل النزاع بين الأصولي والأخبار، اتفقا على جريان البراءة عن الشبهات الوجوبية ولكن اختلفوا في الشبهات التحريمية، هل جعل الشارع الاحتياط شرعا أم جعل الشارع البراءة شرعا؟ الآن في الجملة بصرف النظر عن التفاصيل، هل البراءة التي نكتسبها من الآية المباركة هي البراءة التي يستطيع الأصولي أن يعارض بها دعوى الأخباري أم أنها براءة لا تقوى ولا تنهض لمعارضة دعوى الأخباري؟ هذا البيان أو هذا المطلب نستطيع أن نصوره بتصويرين، مرة نصوره على طريقة أنه تحديد لحجم البراءة أو لدائرة البراءة المستفادة من الآية، نقول بعد أن فرغنا عن تمامية دلالة الآية عن البراءة ففي أي حدود هي تثبت البراءة؟ هل تثبت البراءة مطلقا في حال في موارد الشبهات الحكمية التحريمية مثلا، أم أنها تثبت البراءة ما لم يجعل الشارع وجوب الاحتياط؟ إذا مرة نصور البحث بأنه بحث عن حدود البراءة المستفادة من الآية على تقدير تمامية دلالة الآية. إذا هذا هو التصوير الأول. التصوير الثاني أن نصوره كاعتراض على الاستدلال بالآية. نقول إن الآية لا نسلم دلالتها على البراءة التي يطلبها الأصول، فيكون الاستدلال بها أجنبيا عن المدعى. أنت أيها الأصولي إنما تتمسك بهذه الآية لإثبات براءة تعارض بها أصالة الاحتياط الشرعية التي يزعمها الأخبار. هل الآية تثبت براءة تستطيع أن تقوى لمعارضة دعوى الأخبار أم لا؟ فإذا نصورها هنا كإشكال على الاستدلال المتقدم. لا بأس أن مسألة التصوير مسألة فنية ليست هي عمق البحث. حتى يتضح البحث لابد من هذا التوضيح. حاصله أن المفروض أن النزاع دائر بين الأخباري والأصولي في أن الوظيفة الشرعية المقررة في موارد الشبهات ما هي. فذهب الأخباريون إلى أنها هي أصالة الاحتياط شرعا، وذهب الأصوليون إلى أنها هي أصالة البراءة شرعا. والفريقان وإن كانا يختلفان في النتيجة لكنهما يتفقان على أن هذا النزاع يؤول إلى حصول تعارض بين طائفتين من الأدلة. الطائفة الأولى هي الأدلة التي يتمسك بها الأصول لإثبات البراءة، والطائفة الثانية هي الطائفة التي يتمسك بها الأخبار لإثبات الاحتياط. رغم أنه الآن كيف نحسم التعارض، يختلفان في كيفية حسم التعارض، لكن يقر الأصول بأنه بعد تمامية أدلته على البراءة هذه الأدلة ستواجه معارضة من قبل أدلة الاحتياط، ويقر الأخبار بأنه بعد تمامية أدلته على الاحتياط هذه الأدلة ستواجه معارضة من قبل أدلة البراءة. فالبراءة بالمعنى الذي نبحث عنه هنا هي البراءة التي لو تمت دليلية أدلة البراءة عليها لحصل تعارضا، لأدى ذلك إلى حصول تعارض بين أدلة البراءة وبين أدلة الاحتياط. فإذا بعبارة أخرى البراءة التي نبحث عنها سنخ براءة لو تم الدليل عليها لكانت مكافئة للاحتياط الشرعي المستفاد من أدلة الاحتياط المزعومة. هذه هي البراءة التي نبحث عنها. فهل البراءة التي نحصل عليها من الآية هي البراءة المكافئة، هي البراءة الواقعة في عرض الاحتياط على تقدير تمامية أدلة الاحتياط، أم لا؟ ما نستفيده من أدلة البراءة براءة تكون محكومة للاحتياط، مقهورة للاحتياط، واقعة في طول الاحتياط الشرعي. واضح إذن ما هو المسؤول عنه في هذا البحث؟ هل البراءة التي نحصل عنها تحقق مراد الأصول، تؤمن له براءة تستطيع أن تواجه الاحتياط الشرعي المدعى استفادته من أدلة معينة، أم أنها براءة حتى لو تم دليل البراءة عليها لكان الاحتياط الشرعي دائما مقدما عليها على تقدير تمامية أدلته؟ فإذا هذا هو السؤال الذي يطرحه المصنف.
أنا
أصبر قليلا حتى يتضح البحث أكثر. مصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا السؤال رأى أنه لا بد لنا من العودة إلى لفظ الآية المباركة. هذه الآية المباركة كيف دلت على البراءة؟ بأي لسان دلت على البراءة؟ قد عرفنا في تقريب الاستدلال أنها إنما دلت على البراءة بلسان نفي الكلفة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا كلفة إلا في مورد التكليف الذي يؤتيك الله إياه. لسان المتبع في هذه الآية إذن هو لسان نفي الكلفة في حالات عدم كون التكليف مما آتاه الله للعبد. فنفي الكلفة هذا ماذا يراد منه؟ يحتمل في المراد من نفي الكلفة احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد نفي الكلفة الآتياء من ناحية التكليف المشكوك خاصة، ماذا تريد الآية أن تنفي؟ أي كلفة هي الكلفة التي تريد الآية أن تنفيها؟ إنما تريد الآية أن تنفي كلفتان آتية من قبل التكليف المشكوك. تريد الآية أن تقول لنا التكليف المشكوك بما أنه مما لم يؤتك الله إياه فلا تخش من ناحيته، لا تكن على خشية من ناحيته، أنت من ناحيته مأمون الجانب، أنت لست في خطر من ناحيته. ما كان يحمله معه هذا التكليف من كلفتين، من مشقتين، من متاعب، أنا الآية أنفي هذه الكلفة الآتية من ناحية هذا التكليف. فهي تنفي خصوص الكلفة الناشئة من هذا التكليف المشكوك، فهي تنفي كلفة من جهة هذا التكليف المشكوك. هذا ما يعبر عنه المصنف باحتمال السببية، يقول إنما تنفي الآية الكلفة المسببة عن التكليف المشكوك. هذا التكليف المشكوك لو كان ثابتا ألم يكن سيتسبب بمشقة؟ هذه المشقة بما أن التكليف مشكوكا ولم يؤتك الله إياه، الآية المباركة تنفيه. إذن هذا هو الاحتمال الأول، يعبر المصنف عنه باحتمال السببية، أن يكون المراد نفي الكلفة المسببة عن التكليف الآتية من جهة التكليف، نفي الكلفة الجهتية الناشئة من نفس هذا التكليف. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من نفي الكلفة نفي الكلفة مطلقة، سواء كان مصدر هذه الكلفة هو التكليف المشكوك أم كان مصدرها شيء آخر. هذه لا تنفي خصوص الكلفة التي يتسبب بها التكليف المشكوك، بل تقول في مورد هذا التكليف المشكوك أي كلفة تفرض أنا الآية أنفي هذه الكلفة. فهي تنفي الكلفة مطلقا، سواء كان منشأها هو التكليف المشكوك أم كان منشأها منجزا آخر. لنفترض في مورد التكليف المشكوك، تكليف لو كان ثابتا فإنه يحمل معه متاعبه الخاصة، يحمل معه مشقته وكلفته الخاصة، الآية تنفي هذا النوع من الكلفة. هناك كلفة أخرى قد يمكن فرضها، كما لو أن الشارع المقدس في مورد التكليف المشكوك أثبت منجزا آخر للتكليف كوجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط يتسبب بكلفة من ناحية، لا من ناحية كون التكليف مشكوكا، بل من ناحية أن الشارع أمر بالاحتياط. وجوب الاحتياط يصبح بمثابة عنوان ثانويا، تترتب الكلفة على التكليف المشكوك لأجل هذا العنوان الثانوي. بناء على الاحتمال الثاني، الكلفة التي تنفيها الآية هي مطلق الكلفة، سواء كانت نابعة من التكليف نفسه أم كانت نابعة من منجز آخر جعله الشارع المقدس في مورد التكليف. هذا الاحتمال يعبر عنه المصنف باحتمال الموردية. يقول بحسب هذا الاحتمال الآية تنفي أي كلفة يفرض وجودها في مورد التكليف المشكوك، سواء كان التكليف المشكوك هو العلة لهذه الكلفة، هو المنشأ لهذه الكلفة، أم كان المنشأ لهذه الكلفة شيئا آخر. الآن قبل أن نستظهر من الآية، ما هو الأثر العملي؟ ما هي الثمرة العملية بين هذين الاحتمال؟ إذا كان ما نستظهره من الآية هو نفي الكلفة السببية مسببة عن التكليف، فهذه الآية حينئذ ماذا تقول؟ إذا كنت تشك في التكليف فأنت من ناحية هذا التكليف في مأمن. هذا على الاحتمال الأول، أنت من ناحية هذا التكليف في مأمن، ما يتسبب به هذا التكليف من الكلفة أنا أرفعه عنك، لكن هذا لا ينافي لو ثبتت الكلفة من طريق آخر، لو ثبتت الكلفة من منشأ آخر، لا يكون لهذه الآية حينئذ منافاة ومعارضة لهذا المنشأ الآخر، لا تكون هذه الآية نافية لتلك الكلفة الآتية من غير منشأ التكليف، الآتية من منشأ آخر غير نفس التكليف. حينئذ ماذا يحصل؟ هذه الآية أثبتت لنا براءة، براءة من أي ناحية؟ هل أثبتت لنا البراءة المطلقة أو البراءة النسبية؟ أثبتت لنا البراءة بالنسبة إلى التكليف، بالنسبة إلى المتاعب التي أتى بها التكليف. حينئذ دليل وجوب الاحتياط يكون مقدما ويكون حاكما على دليل البراءة الشرعي. لو تمت أدلة الأخبار على الاحتياط، دليل وجوب الاحتياط ماذا يصنع؟ يثبت وجوب الاحتياط شرعا. بما أنه ثبت وجوب الاحتياط شرعا، وجوب الاحتياط ماذا يقول؟ صحيح أن هذا التكليف في حد نفسه كلفته مرفوعة بالآية، ولكن أنا أشكل عنوانا ثانويا، أرتب كلفة أتت من ناحية أخرى، هذه الكلفة لا تقوى الآية حينئذ على رفعها، فيكون دليل وجوب الاحتياط حينئذ على تقدير تماميته حاكما على دليل البراءة الشرعية. براءة الشرعية لا نظر لها حينئذ إلى رفع وجوب الاحتياط. شوف، يصبح لسان دليل البراءة ما هو؟ من ناحية التكليف المشكوك لا كلفة، لسان دليل وجوب الاحتياط ماذا يقول؟ من ناحية وجوب الاحتياط هناك كلفتان. يعني كأنما شو؟ كأنما أحد الدليلين نفى الكلفة الآتية من المشرق والآخر أثبت الكلفة الآتية من المغرب، لا يوجد منافاة بينهما. أمنه من هذه الجهة، لكن من ناحية أخرى الاحتياط أثبت كلفة أخرى بالعنوان الثانوي. لأن كيف تقول بالعنوان الأولي هذا مباح ولكن بالعنوان الثانوي صار حراما؟ ما نحن فيه من هذا القبيل. هذا بالعنوان الأولي هذا التكليف المشكوك كلفته رفعت ببركة الآية، ولكن دليل وجوب الاحتياط أثبت عنوانا ثانويا فيكون مقدما حينئذ. فالبراءة بناء على هذا الاحتمال، البراءة التي نكتسبها من الآية لا تقوى لمعارضة دليل الاحتياط، فلا تؤمن حاجة الأصول في مقام المنازعة مع الأخبار. أما على الاحتمال الثاني وهو احتمال الموردية، الكلفة المنفية بنص الآية حينئذ ما هي؟ هي الكلفة الموجودة في مورد التكليف مطلقاً، سواء أتت من المشرق أم من المغرب، من أي ناحية يفرض وجود كلفتان الآية تتصدى لنفيها، حتى الكلفة الآتية من وجوب الاحتياط. حينئذ لسان هذه الآية ماذا يصبح في هذا المورد؟ لا ينبغي عليك أن تخشى شيئا على الإطلاق، لا نفس التكليف المشكوك ولا أي منجز آخر مزعوم. يأتي دليل الاحتياط ليقول أنا منجز آخر مزعوم، يحصل تهافت، يحصل تكاذب بين اللسانين، يحصل تعارض حينئذ بين الدليلين. فعلى الاحتمال الثاني تكون البراءة المستفادة من الآية المباركة مكافئة للاحتياط شرعا، يكون بين اللسانين تعارض، هذه البراءة حينئذ تؤمن حاجة الأصول في مقام النزاع مع الأخبار. حينئذ نترك الأصول لنقول له الآن قدم لنا حلولك لمشكلة التعارض هذا. والأصول يدعي أن لديه حلولا كما سوف يأتي في مبحث الاعتراضات العام. طيب الآن ما هو المستظهر؟ هذا ثبوتا، إذن ثبوتان، نفي الكلفة في الآية يحتمل فيه هذان الاحتمالان، لكن إثباتان، مقام الإثبات هل يساعد على إرادة الموردية أم يساعد على إرادة السببية؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يستظهر الموردية، وذلك ببيان أن شمول الآية المباركة للحكم الشرعي وللتكليف لم تكن بدلالة النص، لم تكن بنحو النصوصية والدلالة القطعية. إذا نرجع إلى تقريب الاستدلال، لم يدعي المستدل أن يكلف ما آتاها، يعني يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا آتاها، وإنما كنا ندعي شمول الآية للتكليف والحكم الشرعي ببركة الدلالة الإطلاقية. كنا نقول الاسم الموصول مطلق شامل بإطلاقه للمال والتكليف والفعل، وبما أن الدلالة إطلاقية وليست يعني دلالة ظهورية إطلاقية وليست دلالة على التكليف بخصوصه، ليست من قبيل النص على التكليف بخصوصه، فنحن حينئذ حتى نعين أن الكلفة المنفية هي الكلفة الموردية أو الكلفة السببية، علينا أن نرجع إلى الموارد المشاركة للحكم الشرعي في الدخول تحت الاسم الموصول. ما الذي، ما هي الموارد المشاركة للحكم الشرعي؟ المال والفعل. علينا أن نرى في مورد المال وفي مورد الفعل الكلفة المنفية، هل هي الكلفة الموردية أو الكلفة السببية؟ ولا شك ولا ريب في أن الكلفة التي تنفى في مورد المال والفعل إنما هي الكلفة الموردية، لا معنى للكلفة السببية بالنسبة للمال والفعل. نفس المال لا يكون سببا لمشقة، لا يكون سببا لإدانة، ونفس الفعل لا يكون سببا لإدانة. الذي يكون سببا للإدانة هو حكم الشارع مثلا ومخالفتك أنت لحكم الشارع، فلا معنى لفرض الكلفة السببية أصلا في باب المال والفعل. نفي الكلفة في باب المال ما هو معنى؟ يعني إذا كان هناك تكليف في مورد يتعلق بأمر مالي فإن الشارع المقدس ينفي هذه الكلفة، فالكلفة المنفية في مورد كل من المال والفعل قطعا هي الكلفة الموردية، فنحمل المشكوك على المتيقن. نقول بالنسبة للتكليف نحن نشك، كما نحتمل أن تكون الكلفة المنفية هي الموردية كذلك نحتمل أن تكون هي السببية، لكن بالنسبة إلى المال والفعل وهما شريكات تكليف في الدخول تحت الاسم الموصول نقطع بأن الكلفة المنفية هي الكلفة الموردية، فنعين ببركة هذا السياق حينئذ أن المراد في الآية المباركة نفي الكلفة في مورد المال وفي مورد الفعل وفي مورد التكليف، وحينئذ فالبراءة التي تؤمنها لنا الآية المباركة تستطيع أن تدخل ساحة المعارضة مع الاحتياط الشرعي الذي يزعمها الأخبار، فيكون الاستدلال بالآية حينئذ كما عبر المصنف جيدا. في المال، نفس المال لا يتسبب بكلفة، الكلفة التي نتحدث عنها هنا هي إما المشقة وإما الإدانة والمؤاخذة، نفس المال لا يتسبب بمشقة، نفس وجود المال كيف يتسبب بمشقة أو كيف يتسبب بعقوبة ومؤاخذة؟ إن فرض مشقة وإن فرض عقوبة ومؤاخذة فإنما هي على مخال على عصيان المولى في التكاليف المالية لا على نفس المال. حينئذ المراد من نفي الكلفة عن المال نفي الكلفة في مورد المال، كل كلفة يفرض وجودها في مورد المال فإنها تكون منفية. طيب، إذن هذا بالنسبة لأن البراءة المستفادة من الآية تؤمن متطلبات وحاجة الأصول في النزاع مع الأخبار، لكن هناك أسئلة أخرى يطرحها المصنف. هل البراءة التي نستفيدها من الآية المباركة تشمل الشبهتين الوجوبية والتحريمية أم أنها تختص بالشبهتين أم أنها تختص بالشبهة التحريمية؟ هل تشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية معا أم أنها تختص بالشبهة الحكمية؟ ما هي حدود البراءة التي نحصل عليها من الآية؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يستظهر أن الآية بإطلاقها تشمل كل موارد الشبهات. يستأنس لذلك بأن الآية المباركة نسبت الإيتاء إلى الله عز وجل، نسبته إلى لفظ الجلالة، إلى الاسم الكريم، لم تنسبه إلى المشرع أو إلى الرب. نسبة الإيتاء إلى لفظ الجلالة مشعر بأي شيء؟ بأن هذا الإيتاء صادر عن المولى بما هو خالق لا بما هو شارع. هذا من جهة. من جهة أخرى، المفروض أن الإيتاء في الآية شامل لإيتاء المال ولإيتاء الفعل، والذي يؤتي المال والفعل من هو؟ الخالق لا المشرع بما هو مشرع. حينئذ الإيتاء بالنسبة إلى التكليف أيضا يحمل على أي معنى؟ يحمل على معنى إيتاء الخالق للتكليف. حينئذ كما تشمل الآية الشبهة الوجوبية التحريمية تشمل كذلك الوجوبية، كما تشمل الشبهة الحكمية تشمل كذلك الموضوعية. في الشبهة الموضوعية قد تثار شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ أنه ليس من صلاحيات الشارع بما هو شارع أن يبين لك التكليف في الشبهات الموضوعية، صلاحيات الشارع أن يبين التكليف في حالات الشبهات الحكمية. لكن في حال تردد المكلف في الموضوع الخارجي، هل الشارع بما هو شارع ملزم بأن يبين لك أن هذا خل أو خمرة؟ فلقائل أن يقول الإيتاء في الآية هو الإيتاء التشريعي خاصة فلا يشمل الشبهات الموضوعية، مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بما أن الإيتاء نسب إلى الخالق بما هو خالق فيكون شاملا حتى لباب الشبهات الموضوعية، لأنه عندما ينسب إلى الخالق فالخالق حينئذ علة العلل، كل شيء ينتهي إليه ولو بنحو الإذن التكويني العام. فحتى في باب الشبهة الموضوعية إذا ارتفع الشك، إذا قام المكلف برفع الشك عن نفسه، فالخالق من رفع هذا الشك. على هذا الأساس فالآية شاملة لمورد الشبهات الموضوعية أيضا. الآن سؤال آخر بسرعة حتى لا نبقيه للغاية، هل تشمل الآية حالة ما قبل الفحص عن الأدلة أم تختص بما بعد الفحص؟ أنه سوف يأتي أن البراءة مشروطة بالفحص، فهل البراءة التي نحصل عليها من الآية المباركة هي البراءة التي تجري حتى قبل الفحص عن الأدلة؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن ذلك بأن الإيتاء في الآية المباركة ظاهر عرفا في أي شيء، لا في الوصول الفعلي بحيث لا يحتاج المكلف إلى أي مشقة أو أي عناء أو أي تعب. يكفي في صدق الإيتاء عرفان أن يؤمن المولى السبيل للمكلف إلى الوصول إلى الدليل ولو بعد الفحص. على هذا الأساس فمن توفر له الدليل غاية الأمر كان بحاجة إلى فحصان، هذا يصدق عليه أنه مما آتاه الله، فالبراءة حينئذ التي نستفيدها من الآية لا تشمل حالات ما قبل الفحص، لأنه فيما قبل الفحص ما دام المولى وفر لك الدليل بحيث لو فحصت لوجدت كان هذا كافيا في صدق الإيتاء، فحينئذ البراءة مشروطة، البراءة المستفادة من الآية المباركة مشروطة بالفحص. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآية الأولى، بقية الآيات تأتي إن شاء الله. الحمد لله.